متخصصة كانت عبارة عن علوم القرآن والسنة، يؤخذ الدين من القرآن والسنة، إلى أن جاء الوقت الذي سمي بعصر التخصص، فبدأ تخصيص العلوم، علم التفسير، علم الحديث، علم التوحيد، علم اللغة أو علوم اللغة، وهكذا. من خلال كتاب التوحيد، كتاب الإيمان، فيما كتب من في السنة، عرف هذا العلم. وكل علم كان على تلك الشاكلة، مثلا علوم تتصل بالقرآن عرفت بالتفسير، لذلك في كتب السنة كتاب التفسير، لكن التفسير ازداد تخصصا في قواعد علم التفسير وما يرتبط بالقرآن من حيث الإعجاز والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك. فهناك علم يسمى علوم القرآن، يعني بجوار التفسير في علوم القرآن، بجوار الفقه في أصول الفقه، بجوار الحديث هناك حديث رواية الذي نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث رواية. طيب جاء وقت قيل لنا فيه سموا لنا رجالكم وانظروا عمن تأخذون دينكم، فبدأ علم الجرح والتعديل، علم الضبط والتعديل أو شروط الضبط والصحة، علم الرجال، الحديث وانقسامه إلى متواتر وأحاد وصحيح وضعيف وموضوع، والصحيح إلى أقسام والضعيف إلى أنواع والموضوع وأسباب الوضع وما إلى ذلك، فسمي بعلم الحديث دراية، فأصبح علم الحديث ينقسم إلى قسمين على الجملة، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية، كلمة رواية هل وردت في القرآن والسنة؟ أبدا. دراية ولا هذه، لكن وردت كلمة الحديث على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في سؤال أبي هريرة رضي الله عنه، يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ظننت أن أحدا يسألني عن هذا السؤال قبلك يا أبا هريرة، وذلك لما رأيت من حرصك على الحديث. لذلك هذا العلم المرتبط بالسنة اسمه علم الحديث، وعلم الحديث دراية ورواية، ونسميها علوم السنة. وهكذا حتى لا أطيل في تلك المقدمة، أصبح هناك تخصص يجعل كل علم مستقلا لذاته، فكل ما يرتبط بأصول الدين، بالإيمان، بالتوحيد، سمي بأسماء، سمي بأسماء، منها علم التوحيد وعلم الإيمان وعلم أصول الدين وعلم العقيدة والسنة والشريعة والفقه الأكبر، فهذه أسماؤه السبعة الحسنة. وله اسم ثامن اشتهر فيما بعد، اسم علم الكلام، وهو من الأسماء المذمومة، والتي يذمها العلماء سلفا وخلفا أو سلفا دون خلف. فأول أبجدية نتعلمها في هذا العلم الاسم، هكذا كان العلماء إذا أرادوا أن يبحثوا علما نظروا في اسمه وفي محتواه وأهميته خصائصه وما إلى ذلك. ونحن أمام علم اشتهر بهذا الاسم، علم العقيدة، لكن قبل أن يكون مشهورا بهذا الاسم كانت الأسماء الأخرى التي سردتها على مسامع حضراتكم. ما معنى سلفا وخلفا؟ السلف خير القرون، والخلف من جاء بعدهم. فالعقيدة في أسمائها سميت بعلم الإيمان، وهو مسمى قرآني. الله عز وجل لما تكلم عن قضايا أصول الدين سماها بالإيمان. من عرف هذا الإيمان وعاش في ظلاله وأدرك حقيقته فهو المؤمن، ومن لم يعش بمفهوم الإيمان فكل ما عمله بعد ذلك مهما كان صالحا لا قيمة له، لأنه لا يمكن قبول عمل مهما كانت خيريته ومهما كان صلاحه إلا إذا كان مؤسسا على الإيمان. لذلك يقول الله عز وجل من عمل صالحا وهو مؤمن، من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وهذا في الآخرة. والشاهد من الآية من عمل صالحا وهو مؤمن. لا بد من الإيمان، فإذا لم يوجد هذا الإيمان، توحيد أصل الدين العقيدة، تكون النتيجة كما قال الله في سورة المائدة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، نعوذ بالله. ولذلك إخواني وأخواتي، الفرق بين المسلم وغير المسلم قضية الإيمان هذا، والتي يترتب عليها الحكم بالإيمان والكفر أو دخول الجنة ودخول النار. فرق بين المسلم وغير المسلم ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، توحيد العقيدة، ركائز الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الفارق بين المسلم والكافر هذه القضية، قضية الإيمان، كما أن الفارق بين أهل النجاة وأهل الهلكة داخل المسلمين مسألة إخلاص التوحيد لله عز وجل، إخلاص التوحيد لله عز وجل. إذن القرآن بيسمي العقيدة إيمانا، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعوذ بالله. نحن أمام علم في اسم من أسمائه الشرعية الإيمان، كذلك هذا العلم يسمى بالتوحيد، بالتوحيد، وهو من باب تسمية بالجزء ويراد به الكل. التوحيد جزء من العقيدة، التوحيد جزء من العقيدة، لكن اشتهر هذا العلم باسم التوحيد لأنه أشرف ما فيه، فيكون من باب الخاص الذي يراد به العام، وإلا فقضايا الإيمان ليست منحصرة في التوحيد، وقضايا العقيدة ليست منحصرة في الإيمان، بل كما أن العقيدة تحدثك عن الإيمان بصفة عامة وعن التوحيد بصفة خاصة، فإنها تحدثك عما يضاد الإيمان وعما يناقض التوحيد. ولذلك كان أليق الأسماء بهذا العلم أن يقال علم العقيدة. لماذا؟ لأننا نريد أن نتحدث عن الإيمان ونواقضه. كلمة علم الإيمان لا يشمل النواقض، علم التوحيد لا يشمل معالم الإيمان، إذن لتكن هذه التسمية وهذا المصطلح علم العقيدة، علم العقيدة، وهي أصلها في اللغة من العقد أو من العقدة، والعقد العهد المؤكد، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، جمع عقد، والعقد هو العهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وتؤخذ كلمة العقيدة في المعنى الثاني من العقدة التي هي الرباط الوثيق. في المثل المصري حطلوا العقدة في المنشار. لماذا؟ المنشار يمكن يكون حتى منشار كهرباء، ربنا يكفينا وياكم شر المناشير، فمنشار نقول عليه طالع واكل نازل واكل، منشار ده اللي طالع نازل، ولما حد يحب يقر على واحد يقول له تعامل زي المنشار، طالع واكل نازل واكل، ربنا يكفينا وياكم شر الأرض والحسد، المفروض يعني على الأقل إن كان عايز يقول له كده يقول له ما شاء الله عليك اللهم بارك. المهم المنشار اللي طالع واكل نازل واكل، أول ما تيجي قدامه العقدة وتقف العقدة في المنشار، بم، المنشار يتكسر. إيه اللي حصل؟ العقدة، العقدة كسرت المنشار. إذن كلمة العقدة دي حاجة مش سهلة، حاجة مش سهلة. كلمة العقيدة مأخوذة من العقدة التي هي الرباط الوثيق الذي لا يقبل أن يفك بسهولة ولا أن يحل بيسر، على عكس الأيام دي. طبعا الأيام دي لأنه العقيدة مش موجودة أصلا أو ضعيفة أو مختلة أو مش فرقة مع الناس، ممكن كل واحد يعني يدخل الإسلام ويطلع كده ويلعب، إنما أصل العقيدة ده حتى الكافر الذي هو على عقيدة باطلة بيستسهل دونها الحروب وإراقة الدماء، أي إنسان عنده مبدأ كده تلاقيه يعمل أي حاجة في سبيل هذا المبدأ. لماذا؟ لأنه عنده عقيدة. شوف اللي بيحصل النهاردة في أمريكا عشان مسألة العصبية ما بين اللون الأبيض واللون الأسود، قام السود ولم يقعدوا. ليه؟ مسألة عقيدة عندهم. ليه تحتقرني أنا كأسود؟ إيه يعني أسود ولا أبيض؟ ما يعرفوش أن الإسلام جاء بمثل هذا يوم أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا فضل لي لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأبيض على أحمر، إلا بالتقوى. الناس سواسية كأسنان المشط، كلكم لآدم وآدم من تراب. فإخواني، مسألة العقيدة هذه خطيرة جدا، وهذا المصطلح وهذه التسمية في موضعها. عقيدة رباط وثيق، ده في اللغة. لكن اصطلاحا هي مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلم بالعقل والسمع والفطرة، يعقد الإنسان عليها بقلبه ويثني عليها بصدره، جازما بصحتها، قاطعا بوجوبها، موقنا بثبوتها، لا يرى أن خلافها يصح أو يكون أبدا. مرة أخرى، العقيدة اصطلاحا مجموعة من قضايا الحق البدهية. قضايا الحق البدهية على الجملة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أمثلة: الله واحد، لا يمكن أن يكون اثنين أو ثلاثة. الله خالق هذا الكون، ليس هناك من يدعي أنه خلق الكون، لا أفقا في سماء ولا ركنا في أرض. إذن الله عز وجل هو خالق هذا الكون، فلا يمكن أن يكون الكون موجودا والذي خلقه ليس موجودا. بدهيات. ممكن يكونوا اثنين، لو كانوا اثنين وكل واحد يريد أن يكون إلها يقع التشاجر بينهما والتنازع على الكون، وهذا يخلق السماء وهذا يهدها وهذا يخلق الأرض وهذا يزيلها. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. بدهيات، مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلم بها بالفطرة. الفطرة داخل كل إنسان، هذه التي فطرنا الله عز وجل عليها، تصرخ أن له ربا وأنه خالق هذا الكون وأنه وحده الذي يقدر على النفع والضر. ولذلك الإنسان في حالة الاضطرار يلجأ إلى الله مباشرة. أما في الرخاء تجد المشركين ممكن يدعو غير الله، لكن في حالة الشدة الفطرة تدعوه أن يلجأ إلى الله مباشرة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قاعدين المشركين في مكة يعبدوا الأصنام، هبل واللات عزة ومنات، لكن لما يركب البحر تضطرب السفينة يجد الفطرة تصرخ في أعماقه: يا الله يا الله يا الله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وهكذا عدد من الآيات في القرآن الكريم بهذا المعنى. إذن مسلم بها بالفطرة والعقل الذي يقول: واحد زائد واحد يساوي اثنين. العقل الذي يقول: واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. أب وابن وروح قدس، ثلاثة ما هو واحد. العقل الذي يقول في كون موجود لابد أن يكون هناك خالق أوجده. العقل الذي يقول إن هذا الإله لابد أن يكون سميعا بصيرا، وإلا فكيف يسمع دعوات المظلومين وكيف يبصرهم. وهكذا. فهي قضايا مسلم بها بالفطرة والعقل والسمع، ويراد به الوحي، الوحي الذي يتنزل من السماء ليبين للناس ما لا يستطيع العقل أن يصل إليه. وكما قيل الوحي عقل خارجي والعقل وحي داخلي، فتكتمل معالم المعرفة عند الإنسان، تكتمل معالم المعرفة عند الإنسان، لأن العقل يستقي معلوماته من حوله من الحواس الخمس، فقد يعرف كل شيء عن الأرض، لكن ما باله يعرف شيئا عن السماء؟ وقد يعرف كل شيء عن الجسد، لكن كيف يعرف شيئا عن الروح؟ وقد يعرف كل شيء في عالم المشاهدة، فما باله يعرف شيئا عن عالم الغيب؟ فيأتيه الوحي فيحدثه عن الغيب وعن السماء وعن عالم الملأ الأعلى وعن الغيبيات والآخرة. فبالوحي والعقل تكتمل معالم المعرفة عند الإنسان. إذن العقيدة مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلم بها بالفطرة والسمع والعقل، يعقد الإنسان عليها بقلبه، يعني محلها القلب. ولذلك نقول الإيمان محله القلب، وفي كتاب الله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، سورة المجادلة، وزينه في قلوبكم، سورة الحجرات. يعقد الإنسان عليها بقلبه ويثني عليها بصدره، يعني العقدة من وراء العقدة، حتى تصبح عقيدة قوية لا تقبل الفك ولا أن تحل بسهولة. يقطع الإنسان بوجوبها وثبوتها ولا يرى أن غيرها يصح ولا أن خلافها يكون أبدا. هذا في معنى العقيدة. إذن من أسماء العقيدة، ونحن نتكلم عن أبجديات في العقيدة، العقيدة والإيمان والتوحيد. التوحيد كما قلنا تسمية الجزء ويراد به الكل، وإلا فالتوحيد أشرف ما في العقيدة، أشرف ما في العقيدة، على تفصيل سنذكره إن شاء الله، بأن التوحيد عنوان كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التوحيد عرفه الصحابة رضوان الله عليهم من خلال القرآن الكريم، وهم يقرؤون أإله مع الله، فيجيبون لا إله إلا الله. يقرؤون أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، بل الله الواحد القهار. ويقرؤون فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيتعلمون العقيدة. معنى لا إله إلا الله يجدونه في الآية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت، الكفر بالأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، ويؤمن بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. والتوحيد توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات وأفعال وولاء براء وحاكمية، وتوحيد السمع والطاعة، وتوحيد الاتباع، إلى آخر أنواع التوحيد التي متى شققتها تستوعب معالم التوحيد ومعالم العقيدة من القرآن والسنة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها أي قال لا إله إلا الله بحقه. والنبي عليه الصلاة والسلام علمهم أن لا إله إلا الله لها حقوق، فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فتعلموا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام حقوق لا إله إلا الله وشروطها وواجباتها وكمالاتها حتى اتضح عندهم المعنى. فاعلم، لم يقل فقل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، إنها علم، إنها منهاج حياة. ثم ماذا؟ تلخص سورة الإخلاص قضايا العقيدة في سطر واحد: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سورة الإخلاص بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن. لماذا هي تعدل ثلث القرآن؟ لأن ثلث القرآن عقيدة، توحيد، وقضايا التوحيد لخصت في سورة الإخلاص. قل هو الله أحد. فلما عرف الناس هذا عاشوا في ظلال العقيدة، لكن دخل الإسلام بعد ذلك أعاجم، وجاء الوقت الذي استعجمت العربية على ألسنة أتباعها وأبنائها، فاستلزم هذا من علماء الإسلام أن يشققوا في قضايا العقيدة، في التوحيد. يقولون مثلا ركائز الإيمان بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما التوحيد؟ يقولون في توحيد ربوبية، في توحيد ألوهية، في توحيد أسماء وصفات. كلام ده لم يرد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أنتوا أهل السنة بقيتوا أصحاب بدع، بتقسموا التوحيد وبتبتدعون فيه كذا وكذا. لا، هي موجودة في القرآن وفي السنة، ولكن بدون عناوين. وانت بتقرأ أول آية في فاتحة الكتاب بعد البسملة فيها نوعان من التوحيد: الحمد لله رب العالمين، فكلمة لله المصدر ألوهية، رب العالمين المصدر ربوبية، هذه توحيد ربوبية وألوهية في آية واحدة. الرحمن الرحيم، هذه توحيد الأسماء والصفات، من أسمائه الرحمن والرحيم، واسم الرحمن والرحيم مشتق من صفة الرحمة، فبقى توحيد الصفة، أسماء صفة. مالك يوم الدين، توحيد أفعال، إياك نعبد وإياك نستعين، يسميه توحيد الألوهية. وتدندن الآيات على هذا، وهذه أم الكتاب، وما جاء فيها مجملا جاء في الكتاب مفسرا ومفصلا. لذلك قضايا الدين بدأ تقسيمها وتخصيصها وتبويبها على شاكلة ما لو قيل لي أو لكم عاوزين نعمل رسالة متخصصة في موضوع الإيمان أو موضوع التوحيد أو الإسلام، ممكن الواحد يقعد يكتب خلاص، مهما كتب من كلام حسن وجميل وشمولي، لكن ما أخذت صفة الرسالة. الرسالة فيها تبويب، فهي على أربعة أبواب، والأبواب فيها فصول، في كل باب ثلاثة فصول، في كل فصل عدد من المباحث أو الأبحاث، في كل مبحث عدد من المطالب، تحت المطلب مسائل، تحت المسائل أرقام أولا وثانيا وثالثا، تحت أولا فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة، تحت الواحد في ألف باء جيم دال، هكذا حتى تخرج الرسالة بصورة معنصرة مبوبة واضحة المعالم، بينت الحدود والأركان. فهذا الذي فعله علماء الإسلام فيما بعد، فليس بدعا من القول وليس بدعة في الدين. قضايا العقيدة كما قلنا تسمى بالإيمان والتوحيد والعقيدة وباسم أصول الدين، وهو من الأسماء القديمة حين قسم الناس وعلى رأسهم العلماء، قسموا الدين إلى أصول وفروع، والأصول لا يختلف عليها، والفروع مرنة تقبل الاختلاف والاجتهادات وتعدد وجهات النظر. ومن هنا في قضايا الفروع جاءت المذاهب، مذهب الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة ومن جاء بعدهم، هذا الثوري، هذا الأوزاعي، هذا ابن تيمية، هذا ابن القيم، لا حرج. المدارس الأربعة المتبوعة هي الأشهر، لكن تحت الأربعة هذه نحو من 40 مذاهب من علماء الأمة، الأثبات الثقات الذين هم ربما كانوا أكثر تحقيقا وتدقيقا ممن سبقوهم من علماء الأمة، لكن الفضل الأوائل أيضا. فده في الفروع. أما الأصول لا يختلف عليها، فيقال فيها قول الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فإما إيمان وإما كفر، إما توحيد وإما شرك، إما هدى وإما ضلال. لذلك جاء من يقسم الدين إلى أصول وفروع. فمعالم العقيدة تسمى أصول الدين، وفروعه علوم الشريعة. لذلك في التقسيمات الاصطلاحية للإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. العقيدة قضايا الإيمان أو أصول الدين، الشريعة العبادات والمعاملات وما يرتبط بهما، الأخلاق الثمرة الناتجة عن العقيدة والشريعة، عقيدة وشريعة وأخلاق. فالدين شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالبنيان، بني الإسلام على خمس. أساس البناء عقيدة، والبناء نفسه شريعة، والانتفاع بهذا البناء أخلاق. وفي القرآن تشبيه بالشجرة: جذور الشجرة الضاربة بأطنابها في الأرض هذه العقيدة، وساقها العبادة، وفروعها المعاملات، وأوراقها السنن، وثمارها الأخلاق. والشجر بلا ثمر يظلل أحيانا، لكن المرجو من الشجر الثمر. لذا من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وما الدين إلا خلق حسن. إذن من أسماء هذا العلم في أولى محاضراته، ونحن نتكلم عن أبجديات في العقيدة الإسلامية: الإيمان، التوحيد، العقيدة، أصول الدين. هذه أربعة مشهورة وأربعة مغمورة، يعني دون هذه في الشهرة. سميت العقيدة عند أهل السنة والجماعة بالسنة في وقت ضلت فيه فرق كالخوارج والمرجئة والقدرية والجبرية والمعتزلة والشيعة ومن لف لفهم ومن جاء بعدهم. فماذا يقول أهل الحق؟ قالوا نحن أهل السنة والجماعة، فإذا أرادوا أن يتكلموا عن عقيدتهم يقول أحدهم والسنة التي أنا عليها أو أدين الله بها أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هكذا كان يتكلم السلف من علماء الأمة الذين نعرفهم في الفقه دون أن نعرفهم في العقيدة، يعني الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، كل له يعني كلام في العقيدة، منهج أهل السنة والجماعة قبل أن توجد الأشاعرة والماتريدية، لأنه جاء الوقت علينا في الزمان هذا أنه قيل عن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة ونبذوا كل من سبقهم من أصحاب القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، وهذا طبعا من عجائب آخر الزمان. لمن يذكر مؤتمر بروزني اللي كان عن تحديد مفهوم أهل السنة والجماعة، المهم ما هو داء البحث عن الدين البديل اللي ريح أمريكا، وهذه أمريكا إن شاء الله غير في 60 داهي وهنفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى عندنا الإيمان، التوحيد، أصول الدين، وكلمة واسم السنة لقول الأئمة والسنة التي أدين الله بها كذا وكذا، تجد هذا على لسان الشافعي، على لسان أحمد، وهكذا. طيب، وكذلك سميت بالشريعة يعني في عموم الاسم، لأنه كلمة الشريعة واللي سماها بالشريعة الإمام الآجري، وله كتاب اسمه الشريعة معروف، شريعة للآجري، للإمام الآجري، فسمى العقيدة بالشريعة. أماش كما تقول الشريعة، شريعة الإسلام يعني دين الإسلام، فيشمل كل معالم الدين، ولما تحب تخصصت الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، لكن إذا قلت شريعة الإسلام تعني دين الإسلام. فبهذا العموم، بهذا العموم سميت العقيدة بالشريعة، الشريعة عند الآجري، خلاص. يبقى السنة والشريعة من الأسماء الغير مشهورة. وإيه كمان؟ إحنا كده قلنا الإيمان، توحيد، العقيدة، أصول الدين، السنة، الشريعة، الاسم السابع الفقه الأكبر، أبو حنيفة سماها كده، الإمام أبو حنيفة النعمان عليه سحائب الرحمة والرضوان كانت جل حياته في الفقه، ومعروف أول مذهب في الإسلام في بلاد العراق. بعده جاء الإمام مالك في المدينة، إمام دار الهجرة، وبعد الإمام مالك جاء الشافعي، وبعد الشافعي جاء أحمد، لكن الإمام الأقدم هو أبو حنيفة، ولذلك يلقب بالإمام الأعظم. صحيح ليس مذهبه أقوى من مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد، لكن هو اللي بدأ، وهو صاحب يعني الرأس في المسألة، فلكن كان معذورا في أن السنة في العراق كانت قليلة قياسا إلى المدينة التي هي مهبط الوحي ومركز الإسلام الأول. لذلك عرف مذهب أبي حنيفة بأنه مذهب أهل الرأي. الشاهد لا أحدثك عن مذهب أبي حنيفة الفقهي، إنما كتب هو عن العقيدة يتلمس مذهب أهل السنة والجماعة، فسمى هذا الكتاب بالفقه الأكبر، فعرف من بين أسماء العقيدة الفقه الأكبر، كأن الدين عبارة عن فقه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن هذا الفقه ينقسم إلى قسمين، جانب عقدي يسمى بالفقه الأكبر، وجانب فرعي تعبدي، عبادات معاملات حدود جنايات ديات إلى آخره، الفقه الأصغر. عشان كذا العقيدة اسمها الفقه الأكبر عند أبي حنيفة. فهذه سبعة وهي ممدوحة، الأربعة الأولى منها مشهورة، والثلاثة التي دونها أو التي بعدها دونها في الشهرة، لكن آخر الأسماء هو أنه سميت بعد ذلك بعلم الكلام. يعني لما حرفت العقيدة عن معناها الأصلي، عن العقيدة التي تربى عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لما أرادوا الإسلام، أراد أعداء الإسلام أن يضعفوا العقيدة عند المسلمين، حرفوها، غيروا معالمها، فتحولت إلى شيء اسمه علم الكلام. ونحن الآن مع كامل الأسف إذا درسنا العقيدة في الجامعات الدراسة الأكاديمية المتخصصة بناخذ علم الكلام، ما بناخذش العقيدة. يعني ما نأخذ إنه العقيدة من القرآن، ماذا قال القرآن في هذه القضية؟ إنك أنت تدخل على القرآن كده وتتعلم منه العقيدة، تدخل على السنة وتتعلم منها العقيدة، لا، تنوسيت هذه العقيدة وأصبح البديل باب الإلهيات والنبوات والسمعيات. وفي باب الإلهيات ما يجب وما يجوز وما يستحيل، في النبوات كذلك، وبعدين السمعيات. في باب الإلهيات مثلا ما يجب وما يجوز وما يستحيل، تجد باب الصفات، لما يدرس لك الصفات يدرسها لك على المذهب الأشعري أو الماتريدي، يقول لك الصفات سبع أو الصفات عشرون، صفات سبع أو عشرون، ده في كتاب الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن لله عز وجل 99 أسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. يعني الأسماء التي نستطيع أن نعدها من القرآن والسنة عبارة عن 99 أسما، وليس لله عز وجل 99 أسما فقط، بل هذا الذي تستطيع أن تحصيه، من أحصاها دخل الجنة. أما ما لا تستطيع أن تحصيه فقد نوه عليها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ما استأثر الله بعلم فيه بعلم الغيب عنده لا يمكن لأحد أن يحيط به علما ولا أن يحصيه عددا. فهذا باب الأسماء. فكيف وباب الصفات أوسع من باب الأسماء بكثير؟ كيف وباب الأخبار أوسع من باب الصفات ومن باب الأسماء؟ تيجي تقول للصفات سبعة عند الأشاعرة أو تطوروا فبقوا 20 صفة، كنا نقرأهم كده في علم التوحيد والجوهرة والبيجوري والحاجات دي، 20 صفة، الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والسمع والعلم والبصر والكلام والإرادة وكونه سميعا بصيرا متكلما. الكلام ده خدته في أول إعدادي أزهري، وكنا عاوزين نفهم كتاب الجوهرة في علم التوحيد ما قدرناش نفهمه، فبقوا الأستاذ زي يدلونا على مذكرات لتبسيط علم الجوهرة أو كتاب الجوهرة، فكنا نقرأ مذكرات في التوحيد للأستاذ محمد محمود متولي ونحفظ الكلام ونتقايأه في اللجان تاعت الامتحان وخلص. إنما ما نقدرش نعلمه للناس. ده اسمه علم الكلام، ده اسمه علم الكلام البديل عن العقيدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا علم الكلام مسائل ونقاش وجدل. والسلف كان يقولون إذا رأيتم الرجل يتكلم بعلم الكلام فاضربوه بالجريدة أو بالنعال. وكانوا يعدون المتكلمين من أهل البدع والأهواء والضلالات، ومن أهل الحديث من كان يرد حديثه لأنه صاحب بدعة وهوى، صاحب ضلالة. لكن هذه العقيدة التي أريد للناس أن يدرسوها بديلاً عن عقيدة القرآن والسنة. لماذا؟ لوجود أذيال في الأمة كانوا قديماً قلة، الآن كثرة من الكثرة بمكان. فكان هؤلاء الأذيال يقومون بدور الأعداء، بمعنى أن أعداء الإسلام علموا أن سر قوة المسلم يكمن في عقيدته، فقال لابد من إزالة هذه العقيدة. ولا يزيل ويقطع الشجرة مثل فرع من فروعها. فلذلك كانوا يبثون الشبهات ويجعلون من المسلمين من يتناولها ويقتنع بها ويبثها في الناس، مثل بدعة القدرية والجبرية وكلام المرجئة وكلام المعتزلة. كل الفرق الضالة وعلى رأسهم الشيعة أتباع ابن سبأ ابن السوداء صاحب البذرة الخبيثة لدين الشيعة الرافضة، وكذلك الفكر القدري اللي جاء من لبيد ابن الأعصم اليهودي اللي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، أو ابن أخته تلقاه عنه اسمه إبان ابن سمعان، ولا سنوسيه النصراني اللي أوجد مذهبا من المذاهب الضالة الكافرة، دي قدرية ودي جبرية وكذا، بل في مذهب اسمه الإبليسية غير مشهور لا ينفي القدر ولا يثبته. الشاهد أنه بدأت هذه الفرق تحاول هدم العقيدة الإسلامية، وبدأت سبحان الله بهدمها من الأعلى إلى الأسفل. يعني عند تأسيس العقيدة بدأت بالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. فلما أرادوا هدمها هدموا القدر أولا، ثم دخلوا على اليوم الآخر. المعتزلة قامت بالدور الكبير مع الجبرية مع الجهمية حين أنكروا البعث الجسماني وقالوا بالبعث الروحاني، حين تأولوا الصراط والميزان، حين أنكروا الشفاعة، حين قالوا بفناء الجنة والنار. يعني في هدم عقيدة اليوم الآخر تجدون هذا في مذهب المعتزلة وفي مذهب الجهمية. بعدين نزلوا على عقيدة الإيمان بالرسل وحولوا المسار إلى كلام عن عصمة الرسل وعدم عصمة الرسل، الكلام عن الكتب، ودخلت في قضية خلق القرآن من عدمه. وشوفوا محنة خلق القرآن كم استغرقت من الأمة وكم يعني ضاعت فيها جهود وكذا وكذا. وبعدين الملائكة، بدأ بتكلم عن الملائكة طريقة القرآن والسنة، لا عصمة الملائكة والملائكة معصومون أو غير معصومين، وإذا كانوا معصومين هم لحكاية إبليس وحكاية هاروت وماروت وحكاية أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وعدم سجود إبليس وهو من الملائكة. كلام كلام يا عبد السلام زي ما يقال عندنا. وبعدين نزلوا إلى قضية أول القضايا، الإيمان بالله، فبدأ تحريف معالم الإيمان بالله، وبدأت تدخل فيها مثلا أشياء تعبد لغير الله، تعبد لغير الله سبحانه وتعالى إزاي؟ يقول لك باسم الوسيلة، يا عمي دي وسيلة ودي شفاعة ودي بركة، هؤلاء أولياء ولهم كرامات. فبدأت عبادة غير الله على أنها وسيلة وشفاعة وبركة وأولياء وكرمات. وبعدين لغاية لما وصلوا لقضية الاتحاد والحلول، وحدة الوجود، وأن الله يحل في الأشياء ويتحد بها، والله معنا في كل مكان، وأنه الكثرة هذا في الظاهر وفي الحقيقة وحده، وانشني من أوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة، الأذكار والصلوات، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش، شني من أوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة، لغاية لما حاولوا يعني غيروا معالم العقيدة تماما ولا حول ولا قوة إلا بالله، فده كان نوع من الهدم للعقيدة باسم علم جديد اسمه علم الكلام. يبقى كده عرفنا أسماء علم العقيدة، أسماء علم العقيدة، العقيدة، الإيمان، التوحيد، أصول الدين، فقه الأكبر، الشريعة، السنة، وآخرها الاسم المذموم علم الكلام. وأنا ليه بذكره هنا؟ عشان أنوه على هذا الخطأ وهذا الخطر الشنيع المرتبط بعلم العقيدة فيما يدرسه الناس في الجامعات، في الأزهر، في الزيتونة، في جامعة دينوبند، في جامعة ندوة العلماء، في كل الجامعات الإلهيات في تركيا، كل حتة في الدنيا كله كده. وده البديل المفروض وغيره مرفوض ولا حول ولا قوة، وغيره مرفوض، ويبقى بالتالي لابد من تشويه الصورة، يأخذ أي اسم من الأسماء يعني المذمومة، كان يقال ده دين الوهابية، دين الإرهاب، ممكن يبقى اسمه السلفية، ممكن يبقى اسمه الإخوان. أنا مالي بهذه الأسماء والمسميات، أنا عاوز أتعلم العقيدة من القرآن والسنة، تعلم العقيدة من القرآن والسنة، إذا اختلفت علينا الأفهام فبفهم سلف الأمة. يبقى كده عرفنا أول حاجة في أبجديات العقيدة أسماء العلم، أسماء هذا العلم. عاوزين نعرف محتويات هذا العلم وأهمية هذا العلم، ونعرف بقية العنوان اللي احنا اخترناه للدورة، أبجديات في العقيدة الإسلامية، نتكلم عن الإسلام ونتكلم إن شاء الله عن الإيمان، وبعد ما نتكلم عن الإسلام والإيمان إن شاء الله هنتكلم عن نواقض الإيمان، نواقض الإيمان، وبعد نواقض الإيمان في حاجة اسمها نواقص الإيمان، والفرق بين نواقض ونواقص نقطة في الإملة، لكن الفرق بينهم في العقيدة كالفرق بين السماء والأرض، لأنه في كثير من الناس يخلط ما بين النواقض والنواقص. فنتعلم إيه نواقض الإيمان، وبعدين نتعلم إيه نواقص الإيمان، ويبقى بكده احنا بندندن حول أبجديات في العقيدة. فقدها طلاب العلم، فوجد فيهم الضال المضل، ووجد المتطرف، ووجد المنحرف، ووجد المغالي، ووجد المتساهل المتسيب. فأفكار التكفير وأفكار الدواعش ما جاءت إلا من الجهل بأبجديات العقيدة. لذلك اخترنا لكم هذه الدورة أن تكون بهذا الاسم، أبجديات في العقيدة. اكتبوا وراي أو سجلوا، اللي بيسأل عن اسم الكتاب، أنا عندي كتب في الأبجديات دي، لكن كتب كبيرة، أنا واخد منها مقدمة الكتاب، إن كان كتاب حقيقة الإيمان أو كتاب شبهات التكفير، فيهم أبجديات في العقيدة هذا أو ذاك في مقدمة الكتابين. تستطيع تشتري الكتابين أو تدخل على المواقع تطلعها وتقرأ مقدمات في العقيدة أو أبجديات في العقيدة من خلال كتاب حقيقة الإيمان، خير وبركة، من خلال كتاب شبهات التكفير برضو خير وبركة، وبعدين لما تلاقي فرصة أثناء الدورة أو بعد الدورة اقرأ بقية الكتاب. فضل الله عملت سلسلة في العقيدة يعني تغنيك عما سواها من كتب العقيدة على الأقل، على الأقل كتاب حقيقة الإيمان، وكتاب شبهات التكفير، وكتاب شبهات التصوف. تأخذ إجازة من حضرتي إن شاء الله، تأخذ إجازة ولا تأخذ الدورة من غير ما تأخذ إجازة، تشد حيلك وتنجح في الدورة، وما تكونش يعني الدورة تقيلة عليك ولا دمها تقيل ولا حاجة، إن شاء الله تأخذ دورة، تأخذ إجازة بعد أن تجتاز الامتحان بإذن الله تبارك وتعالى. بكذا احنا خدنا الساعة بتاعتنا، ومش هنطول عليكم، واعتقد أنا الترتيب مع الأخ إن شاء الله هنبقى عارفين اللي هي ساعة، وموعدنا يوم الاثنين الساعة 11 إن شاء الله، لغاية لما العشاء يزنقنا احنا هنا في اسطنبول لا العشاء زاد كده ودخل على 11 وربع وخلصنا 11 و5 11 و10 هنقول لكم نقدر نخلص صلاه العشاء ونبدا درسنا على الساعه 11 بالضبط، هتلاقوني معاكم التزم بمواعيدي ان شاء الله. بارك الله فيكم، وفقني الله واياكم لما يحب ويرضاه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، نفع الله بكم شيخنا وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم، السلام عليكم.
هل هناك أسئلة شيخنا؟ بعض لو في بعض الأسئلة نعرضها على حضرتك من بعض الإخوة.
تفضل.
إذا أحد عنده أي سؤال بخصوص المحاضرة أو ما يتعلق بالعقيدة يتفضل بكتابته على الشات وأنا أقرأه على شيخنا إن شاء الله. هو من 5 دقائق لعشر دقائق نقرأ فيه. هو وقت المحاضرة ساعة سيدنا. الحمد لله جزاكم الله خير.
التعليقات وحاجات كلها يعني مرتبطه بالثواني الاداريه، وادي اللي بيسال عن نزول المحاضره المسجله،
واللي سال هذا شيخنا بيقول كم مده الدوره يا سيدنا؟
عاوزينها قد ايه؟ ايه اللي تقولوا عليه؟
حسب ما حضرتك تفضل يا سيدنا.
طول تسيبوها لغايه لما تخلص، تطلع في الاخر 10 12 درس طلعت اكثر او اقل، انا مش محدد يعني، لكن يا دوب النهارده اخذنا اول درس في اسماء العقيد.
الامر لكم يا سيدنا حسب ما حضرتك تتفضل به، نحن معكم ان شاء الله.
خليها بركتها ونشوف هتاخذ مننا كم درس، وهنبقى ملتزمين بالعنوان بتاعنا ابجديات في العقيده، يعني مش هدخل في مضمون العقيده. مضمون العقيده هتلاقوه في دروس ثانيه ليا ومحاضرات وكتب واشياء زي كده، واخده ما شاء الله يعني. انا شرحت حديث جبريل في 3 سنوات لسه مخلصه الشهر الماضي، فشرحت فيه اركان الايمان في 100 درس، وشرحت فيه كلمه التوحيد في 50 درس، ادي 150 من خلال حديث جبريل. وعندنا بعد كده عامل دوره للطلاب عندي في اسطنبول في معنى كلمه التوحيد، خدنا 60 درس في لا إله إلا الله، وبنكمل 60 الثانية في محمد الرسول. العاوز يدخل في التفصيلات هيلاقيها، وبنزلها على المواقع وعلى صفحتي وعلى القناة التليجرام دي، ولا اسمها أيوة التليجرام، لي قناة عليها وعمل فيها الدروس، يعني تقدروا تتوسعوا لما تحبوا، لكن دلوقتي انتوا خدوا الأبجديات بس، وإيه ويريد الله أن يخفف.
أحسن الله لكم سيدنا.
الله يخليك.
سيدنا أحدهم يسأل يقول متى بدأت بدعة القول بخلق القرآن؟
مع المعتزلة في أيام الخلفاء الأمويين في القرن الثالث الهجري، وتوافقت في الوقت اللي وجد فيه الإمام أحمد بن حنبل، وكان له اليد الطولة في عدم القول بخلق القرآن، وعذب في ذلك وسميت بفتنة خلق القرآن. دي كانت على أيام المعتزلة وابن أبي دؤاد اللي عمل الشبهة، وبعض النصارى اللي كانوا مقربين من الخلفاء العباسيين، وقالوا عيسى كلمة الله، وكلمة الله يا إما تقولوا قديمة يبقى عيسى إله، يا إما مخلوقة يبقى القرآن مخلوق. ومن هنا بدأت الشبهات يعني تأخذ طريقها في القول بخلق القرآن في هذه الفترة، والمعتزلة لأنها تنكر صفات الله عز وجل ومنها الكلام، فقالوا أما للقرآن يطلع إيه؟ قالوا يبقى القرآن مخلوق، وأيدوا هذا القول، وجاء 3 من الخلفاء العباسيين أيدوهم في هذه الفتنة، وبقت فتنة خلق القرآن، خدت حينا من الدهر إلى أن عاد الأمر إلى وضعه وإلى نصابه الطبيعي. مش متذكر التاريخ على وجه الدقة، لكن زي ما قلت كده القرن والفترة وأصحاب الفكرة أو الشبهة واللي كانت لهم اليد الطول في القول بخلق القرآن هم المعتزلة، عليهم من الله ما يستحقون. نعم، أهو ده في علم الكلام اللي درسناه في الأزهر، خدناه في الإعدادية والثانوية والجامعة. نعم
والمستعان. أحسن الله عليكم سيدنا. كثير يسأل عن تسجيل المحاضرة، المحاضرة إن شاء الله تسجل وسوف ترسل الليلة أو غدا على مجموعات الواتساب بجميعها، وعلى القناة على التليجرام، وعلى صفحة الأكاديمية على الفيسبوك. أما بالنسبة لمسألة تسجيل الحضور، نحن أرسلنا رابط التسجيل هنا على الشات أكثر من مرة. من يسجل هنا هو من يدرج اسمه ضمن كشف التسجيل، وفي نهاية الدورة سوف يكون هناك اختبار لمن حضر ولمن سجلوا، حتى يتميز من حضر من لم يحضر. الذي حضر المحاضرة وسجل اسمه سوف يدخل الاختبار، من لم يحضر المحاضرات لا يحق له دخول الاختبار. جزاكم الله خيرا. فنعيد، التسجيل سوف نرسله الليلة أو غدا على جميع المجموعات، على الواتساب وعلى التليجرام وعلى صفحة الأكاديمية. المحاضرة يا إخوة، بارك الله فيكم، يوم الاثنين، يوم واحد في الأسبوع، يوم الاثنين الساعة 11 بتوقيت مكة، الساعة 10 بتوقيت القاهرة، يوم واحد في الأسبوع. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن ينفع بشيخنا الكريم، وجزاكم الله خيرا. الحين انتهت المحاضرة، تستطيع سيدنا يعني أن تتفضل.
طيب، بيقول له بشيخنا أو بشيخنا، قال له لا بشيخنا، قال له استحييت أن أجر شيخي. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.